أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا أمس من بيان الاتجاهات الثلاثة التي طرحها الشهيد الصدر رحمه الله في تفسير حقيقة الوجوب التخييف، وانتهينا أيضا من بيان الإشكال الذي طرحه شهيد الصدر على الاتجاه الثالث ثم دفعه بما تقدم أمس. بقي عندنا الآن أن نبين ما هي الثمرة في هذا النزاع في بيان حقيقة الوجوب التخييري، وإلا إذا لم يكن هناك ثمرة فبالتالي هذا البحث لا يكون إلا مجرد ماذا؟ يعني بحث علمي محض ليس له أي أثر عمل. هنا الشهيد الصدر رحمه الله تبعا لما ذكره العلماء ذكروا له ثمرات، إلا أن هنا ذكر المصنف ثمرتين. الثمرة الأولى ترتبط مما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في المستقبل تحت عنوان اجتماع الأمر والنهي، والمسألة الثانية تأتي فيما لو شك في واجب هل أنه تعييني أو تخييري. أما فيما يرتبط بالثمرة الأولى فإنه لو قلنا يعني الآن هذه مسألة، لو جاء المولى وقال صلي، الآن صلي متعلق الوجوب ما هو؟ الصلاة. أي نوع من الصلاة؟ هل هو الصلاة شخص الصلاة أم كلي الصلاة؟ المفروض أن الوجوب قد تعلق بطبيعي الصلاة، الطبيعي الصلاة التي لها أفراد طولية ولها أفراد عرضية، والعقل هنا هو الذي يحكم بماذا؟ بالتخيير، يعني يقول له للمكلف أنت تستطيع أن تمتثل لهذا الوجوب بأي فرد من أفراد الصلاة، سواء الأفراد الطولية أم الأفراد العرضية. فلو جاء المولى وقال في هذه الحالة لا تصلي في الحمام، هنا إذا قلنا لا تصلي في الحمام نهي، تعلق الوجوب بالطبيعي يكشف عن وجود محبوبية، وتعلق النهي بثر يكشف عن وجود مبغوضية. فهنا اجتماع المبغوضية والمحبوبية في فرد واحد من المعلوم أنه غير معقول، لأن المحبوبية تستدعي التحرك والمبغوضية تستدعي عدم التحرك، يعني في هذه الحالة أحدهما يأمر والآخر يزجر، فبينهما تضاد والضدان لا يجتمعان. فهنا نأتي ونقول إذا كان الطبيعي متعلق الأمر ففيه محبوبية، والفرد لا تصلي في الحمام فرد من أفراد الصلاة فيه مبغوضية، فهل في هذا الفرد في هذا الكلام يعني صلي ولا تصلي في الحمام سيؤدي الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام إلى أن يجتمع الأمر والنهي، أي تجتمع الدعوية والزاجرية وتجتمع المحبوبية والبغوضية في فرد ما هو الصلاة في الحمام؟ هذا مبني على ماذا؟ مبني على حقيقة الوجوب التخيير. فلو قلنا بالمبنى الثاني، المبنائية الثاني يعني المبنى القائل بأن الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، حينئذ نأتي إلى فرض الصلاة، الصلاة في الحمام هل فيه أمر إذا كان الوجوب يقف عند الجامع عند الصلاة فقط ليس فيه أمر؟ الأمر بماذا؟ بالجامع. فحينئذ لا يكون هذا الفرد مأمورا به، بل يكون فقط متعلق للنهي فيكون منهيا عنه، فلا يجتمع الأمر والنهي في الصلاة في الحمام. بينما لو قلنا بالاتجاه الثالث القائل بماذا؟ بسريان الوجوب من الجامع إلى الفرد، حينئذ صحيح الجامع وهو طبيعية الصلاة قد تعلق به الأمر، فبالتالي في هذه الحال فيه مصلحة، إلا أنه قلنا هذه الأمر الذي تعلق بالصلاة يسري إلى أفراد الصلاة، ومن ضمن أفراد الصلاة ما هي؟ الصلاة في الحمام، فأصبحت الصلاة في الحمام مأمورا بها بعد القول بالاتجاه الثالث وسريان الوجوب من الجامع إلى الفرد. جاء المولى وقال لا تصلي في الحمام، فاجتمع في هذا الفرد ماذا؟ الأمر والنهي. وهنا في هذه الحالة هذا الكلام سيأتي بحثه، أنه هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا يمكن. بعضهم قال لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد، وبعضهم قال وخرج على تخريجات سيأتي البحث عنها. بس يتبين عندنا أنه من خلال تبني بعض الاتجاهات حينئذ سيكون عندنا ماذا؟ إما أن نقول باجتماع الأمر والنهي أو لا نقول باجتماع الأمر والنهي. إما أن نقول بتحقق اجتماع الأمر والنهي أو لا بتحقق اجتماع الأمر والنهي. فإن كنا من القائلين بالاتجاه الثاني فحينئذ لا يوجد في هذا الفرد إلا النهي، أما الأمر فوقف على الجامع، وهذا الفرد المنهي عنه لا يكون مصداقا للمأمور به، فبالتالي لابد من فرد آخر غير المنهي عنه. بينما لو قلنا بالاتجاه الثالث حينئذ سيؤدي هذا إلى اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد، يعني بعبارة أخرى اجتماع المبغوضية والمحبوبية في فرد واحد، يعني سيؤدي إلى اجتماع المتنافيين، إلى اجتماع الضدين. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى. أما بالنسبة إلى الثمرة الثانية، جاء المولى في هذه الحالة وقال بأمر مثلا، كما لو قال من أفطر عامدا، نقول من أفطر عامدا فعليه صوم شهرين، نشك، يشك المكلف. طارت المكلف يعلم بأن هذا الوجوب وجوب تعييني فكان به. يعني ما معنى وجوب تعييني؟ لا يمكن تركه إلى بدل، لا يمكن تركه أبدا. وإما أن نقول لا، الدليل دل على أنه وجوب تخييري، أي أن المكلف مخير ما بينه وبين مدى أفراد أخرى. هنا حينئذ نأتي ونقول مع وجود الدليل لا كلام، الكلام كله وين؟ فيما لو لم يكن عندي دليل. حينئذ أشك، عندما أمرني المولى بأن أصوم شهرين متتابعين، عندما أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا، هل هذا الوجوب للكفارة الذي هو الصوم شهرين وجوب تعييني بحيث لا يجوز تركه أبدا، أم لا هذا وجوب تخييري، يعني مخير ما بينه وبين العتق وبين الإطعام. فحينئذ يدور الأمر، هذا الشكل يدور الأمر ما بين التعيين وهو ماذا؟ الصوم، صوم 60 يوما، وما بين التخيير، ما هو التخيير؟ يعني الجامع، بينه وبين غيره، يعني ليس بدور الجامع، بينه وبين غيره العتق أو الصوم. فعلى فرض هذا سيؤدي هكذا، فعلى فرض أنه تعييني فحينئذ إذا أتى بالصوم لا يكون مطلوب منه شيء فقد امتثل، وعلى فرض أنه تخييري فبأي واحد منهم قد أتى يكون قد امتثى. فيرجع الكلام إلى دوران الأمر بين التعييني وبين التخييري. وهناك خلاف بين الأعلام أنه إذا دار الأمر بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، يعني بين التعيينية والتخييرية، أيها الذي يقدر؟ بعضهم قال هكذا حتى نصور القضية،
يكتب ولا لا يكتب؟
صار عندي هكذا أمر بماذا؟ صوم 60 يوما، عند ذلك أنا أشك في وجود أمر أعتق أو أطعم، فهنا أشك في الوجوب التعييني أنه علي هنا يجب علي فقط الصوم ولا يجب بيعه، أو لا أن مطلوب بالصوم كمان مطلوب بالصوم ومطلوب بالعطف والإطعام على نحو التخيير، فشك بين التعيينية والتخيير. فحينئذ هذا ما معنى وجوب مع مؤونة، مؤونة التعيين، يعني هذا واجب
مع قريب. ما هو القريب؟ التعليم. مزبط الزرق التعليم. هنا واجب لا إشار من حيث التعليم. بل هو تخيير الأحد. فهنا يوجد عندي خلاف بين الأعلام إذا دار الأمر بين التعليمية والتخييرية. بعضهم يقول نجري أصالة البراءة عن الواجب التعليمي ونفرض ماذا؟ التخييرية. وبعضهم طبعا هذا خلاف سيأتي. ولكن لو كنا من القائلين عن هذا بيناه ما هو ربطه بمسألتنا. بمسألتنا أنه لو كنا من القائلين بالاتجاه الثاني. ما هو الاتجاه الثاني؟ القائل بأن الوجوب وجوب التخيير ما هو؟ الوجوب التخييري هو الذي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الفرد. فحينئذ في هذه الحالة ما هو الذي يكون مطلوب مني في هذا في هذه النفس؟ المطلوب مني هو الجامع. والجامع ما هو الذي يحققه أي فرد من الأفراد؟ وحينئذ إذا كنت من القائلين الثالث أيضا كذلك الأمر مطلوب مني ليس الجامع، مطلوب مني هي الأفراد وكله محقق للأفراد. الكلام كله الكلام طبعا ليس في أنه ما هو المحقق وما هو ليس بمحقق. الكلام أنه هذا يدور الأمر بين التعليمية وبين التخييرية. فعلى الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الوصول العملية أنه هل نشر البراءة عن أصالة التعليمية ونثبت التخييرية؟ وإذا أثبتنا التخييرية نرجع هنا التخييرية أي معنى؟ بمعنى الاتجاه الأول بمعنى الاتجاه الثاني. وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي كما بينا، ومنها ما قد يقال بأنه إذا شك في واجب أنه تخييري أو تعييني فعلى القول طبعا شك. ونحن أعطينا النتيجة مباشرة ولم نربط القضية حتى بالاتجاهات الثلاثة. من خلال العبارة يتبين أنه حتى ندخل الاتجاه الأول والاتجاه الثاني والاتجاه الثالث أيضا. فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الجامع، من هو الذي قال بتخيير الشرعي إلى الجامع؟ يعني القول الأول من القول الثاني والقول الثالث. لماذا؟ لأنه قالوا برجوعه إلى الجامع. فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إجاب الجامع يعني أنه يتعلق بالجامع. حينئذ إذا كان يتعلق بالجامع فصار عندي حتى نبينها، وإذا صار عندي الآن صار عندي واجب فرض. هنا هل أفرض هذا تخيير صحيح واجب؟ حتى نقول واجب تخيير. حقيقة الواجب التخيير ما هي؟ على الاتجاه الثاني جامع. يعني صار عندي واجب هو القوم وعندي جامع، فيدور الأمر بين التعليمية والتخييرية التي قلناها. فعلى القول بجريان البراءة عن التعليمية فأثبت التخييرية. فالتعليم ليس بالضرورة أن يأتي بالصعوبة، يمكن أن يأتي بالعقل أو بغيره. يكون المقام من موارد دوران الأول الأمر بين التعيين والتخيير باعتبار صار بين الصوم والجامع ما بين العتق والإطعام والصوم. فهنا فإن قيل هنا بالبراءة، يعني على القول بالبراءة لأن هذا خلاف سيأتي، فإن قيل هناك بالبراءة، بالبراءة عن ماذا؟ عن وجوب التعيين، لأن وجوب التعيين هنا زائدة. قيل بها هنا بإجرائها عن التعيين، وإلا إن لم نقل بالبراءة بل قلنا بماذا؟ بالاشتغال. يعني لابد في هذه الحالة من الاحتياط والإتيان بالتعيين، وإلا فلا. فيتعين القول حينئذ بماذا؟ بالاحتياط والإتيان بالصوم دون غيره. طيب، وعلى القول الآن نريد أن ندخل القول الأول، لأنه شفنا القول الأول ما استعملناه أبدا لحد الآن. وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما هو قول الاتجاه الأول، فصار عندي صوم إن لم صوم إن لم تعطك أو تطعم، اعطك إن لم تطعم أو تصوم، أطعم إن لم تعطك أو تصام. فهنا في هذه الحالة فالشك حينئذ إلى ماذا يرجع؟ إلى ماذا؟
إلى إقال.
صار عندي وجوبات مشروط، يعني هكذا. هل قال للمولى على الإجابة الثانية، هل قال للمولى صام مطلقا و أو صم بشرط تركي بعدين؟ أنا لا. فيدور الأمر بين، يعني يدور الأمر بينه ويشوف بين الإطلاق والشرط، بين الإطلاق والشرط. فحينئذ إذا شككنا صم أنه مطلق أو مقيد، يعني صار هكذا مطلق هذه عبارة أخرى بشرط، يعني مقيد، صم مقيد. فحين يجب إذا شككنا التقييد بماذا نتبسك؟ بالإطلاق. يعني إذا شككنا أن المولى قيد صم أم لم يقيد، والمفروض أنه في مقام البيان ولا أن ينصب قرينة على التقييد، فقد تمت مقدمات الحكمة، فبالتالي يتحقق عندي الإطلاق. فحينئذ يتبين عندي أنه صام مطلقة لا بشرط ترك العدين، يعني ليس بمقيدة. هذا على القول بماذا؟ بالاتجاه الأول. أما لو قلنا بالاتجاه الثاني أو الثالث، هذا التردد ما بين الإطلاق والتقييد لا يأتي هنا، فقد يرجع الأمر إلى التعيين والتغيير وقت الثمرة.
لكن أنا لما نقول أنه صار صوم مطلقا فليس كذلك لأنه صار مطلقا؟
لا، هو لم، بماذا أمر؟ هو فقط أمر بالصوم، لم يأمر بالأكل ولا الإطعام. أنا فقط قال لي صوم 60 يوما على فرض الإفطار العمدي، فهو أنا هذا المأمور به. أشوف هل مأمور به على نحو مطلق أم على نحو مشروط؟ لأني أنا من القارين بالاتجاه الأول، فالاتجاه الأول يقول عندك وجوب، وهذا الوجوب وجوب ماذا؟ تخييري. وجوب التخييري مرجعه عندي بحسب الاتجاه الأول إلى وجوبات مشروطة. فهل هذا الوجوب الذي أمرت به هو صوم 60 يوما، هل هذا الوجوب وجوب مشروط أم لا؟ هذا وجوب مطلق، أنا لا أعلم. هو قال لي صوم فقط، صوم 60 يوما. إذا قال لي صوم 60 يوما فأنا لم أعرف هنا أن هذا نحو التعيين كما بالاتجاه الثاني والثالث، نحو التعيين أم التخيير مع غيره من الأفراد. أما على الاتجاه الأول يسير الكلام، أنا مأمور بالصوم لا بشرط من ناحية العدلين يعني مطلق، أم لا مأمور بالصوم بشرط ترك العدلين يعني بشرط ترك الصوم وترك ترك الإطعام وترك العتق. فيدور الأمر بالشك بين الإطلاق والتقييد، فتمسك بأساس الإطلاق لنفي التقييد.
سؤال هنا أنه الخطاب الذي يأتي بالصيام ليس هو نفسه يأتي بالعتق
ويأتي بالإطعام؟ نعم، ولكن حسب الفرد لم يأتي عندي إلا خطاب واحد، وهذا الخطاب هو قال لي صم، وأنا أعرف أن المولى ماذا عنده دليل آخر، قال من أفطر في شهر رمضان في هذه الحالة فيجب عليه إطعام، ما قلنا خطاب شرعي، نحن نقول خطاب شرعي، يجب عليه إطعام أو صيام أو عتق، هذا عندي كلي موجود. ولكن يعني الآن عندما أنا أفطرت كشخص قال لي المولى من أفطر بهذه الطريقة فعليه صوم 60 يوم، أنا الآن أشك أن هذا الصوم 60 يوم هو صوم كفارة، فهل يعني ترى المولى طلب مني صوم 60 يوم على فرض ترك غيره أم لا؟ طلب مني صوم 60 يوم على كل حال، وضح؟
ولكن للنتيجة نرى مثلا أن الاتجاه الأول والاتجاه الثاني على شك إجراء إلى البراءة مثلا نتيجة ما واحد
من ناحية،
يعني مثلا في الشيء الثاني في
الاتجاه
الثاني
لا نجد
البراءة أو
ينفذ الجهاز التخيير.
وفي مثلا الاتجاه الأول كما نحن مثلا بأسالة عدم التخيير،
يعني هو نحن نريد نقول هكذا على الفرض، يعني نحن لو شككنا قلنا صوم هذه مطلقة، وصوم مقيد يعني بشرط زائد قيد بشرط الترك، يعني صار الكلام وكأنه صوم مطلقة وصوم زائد قيد. نتمثل في البراءة لأن تكليفه زائد ليس بالضروره يتمثل في إطار الإطلاق، يعني قد يأتي شخص ويقول ما أنا من أول أمر أشك في الإطلاق، فكيف يتمثل بالإطلاق؟ نقول هنا صحيح دار الأمر بين صم مطلقا وبين صم مع القيد، ولا يمكن التمثل بالإطلاق، يعني هذا كنا لابد نعقل عليه. فنأتي ونقول هنا عندما نقول صم زائد بشرط ترك العدلين، يعني هناك تكليف زائد مضافا إلى صم وترك العدلين، هذا التكليف زائد ينفى بأصالة البراءة. ماذا ثبت عندي؟ ثبت الإطلاق. معنى ثبت الإطلاق يعني بمعنى في هذه الحالة أنك صم سواء أتيت بالعتق أو لم تأتي بالعتق. أما على الفرض هنا فأنا إذا صمت أبقى صمت ولم أترك غيره، هنا في هذه الحالة أشك في فراغ الذمة حينئذ. فلذلك هنا في هذه الحالة يعني إذا كنا من القائلين بهذه المقالة قدمنا الصوم المقيد، فحينئذ في هذه الحالة لا تتحقق فراغ الذمة إلا إذا تركت العدلين. أما هنا في هذه الحالة أنا أردت أن أعطيك مثلا، أردت أن أعطيك، هل يتحقق مني الامتثال أم لا؟ هنا لا يتحقق بناء على الإطلاق، يتحقق ثم مطلقا يعني لا بشرط من ناحية غيره، إذا لم يكن بشرط من ناحية غيره يعني أنت بهذه الحالة
ولكن الاختلاف مما يتوقف على الصوم.
هنا في هذه الحالة نحن ماذا نقول؟ أنت إذا صمت يقينا يتحقق فراغ الذمة، لأن الكلام لو أعتقد هل يتحقق فراغ الذمة أو لا يتحقق فراغ الذمة؟ هنا هذا الكلام، هل يتحقق فراغ الذمة أم لا؟ فإذا كان المطلوب منك هو صوم لا بشرط يعني مطلقا، فحينئذ في هذه الحالة يعني غير مقيد بغيره. أما لو فرضنا كان مقيد لا يتحقق منك الامتثال إلا بفرض ترك غيره، لا ممكن أن هنا أن يقول قائل لو أنا أعتقد في هذه الحالة هل أكون ممتثلا أو لا أكون ممتثلا؟ ممكن، ولكن نحن قلنا هنا نجري أثارة البراءة عن القيد، إذا أثارت البراءة عن القيد يعني ننفي التخييرية وتقول تعيناً كما تفضلت، يعني يصير عند الصوم هو الوحيد المفرغ للذمة، هذا الذي تفضلت به، يصير الصوم هو الوحيد المفرغ للذمة. لماذا؟ لأن أجريت أثارة البراءة عن القيد، واضح؟ لأن هكذا أنا أعتقد ولم أصم أشك في فراغ الذمة، إذا شكوا في فراغ الذمة ليس المجرى للبراءة، يكون المجرى للاحتيار، ولكن بعد إجراء الأثار البراءة عن القيد تثبت عندي الصوم، يعني وكأن تعيين ما يجب علي الصوم. وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب صوم، واشتراطه أي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، يعني هكذا كأن نحن نقول أنه على فرض أنني أتيت بالعتق هل أبقى مخاطبا بالصوم أو لا أبقى مخاطبا بالصوم؟ هذا معنى مرجع هذا الكلام، هذا معنى عندما نقول صوم مقيد، يعني معنى في هذه الحالة إذا أنا أتيت بالعتق ولم آتي بالصوم هل يبقى التكليف موجها إلي أم لا؟ واضح أنه على فرض التقييد هنا لا يبقى التكليف موجها، وعلى فرض الإطلاق يبقى التكليف موجها بما يحتمل كونه بديلا وعدلا. وهذا شك في وجوب الزائد، لماذا شك في وجوب الزائد؟ يعني أشك في أنه هل توجه إلي تكليف في حال العتق أم لا؟ فهنا في هذه الحالة أجري البراءة عن هذا القيد الزائد، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال فتجري البراءة. فبالنهاية على الاتجاه الثاني، يعني لو أتى المكلف بالعتق
جرت البراءة عن الصوم على رأي بعض العلماء. هذا الاتجاه الثاني بهذا المورد، لنصير بين التعيين والتخيير. على قول آخر لا، بعضهم يقول بالاشتغال. لا، أما على الاتجاه الأول فتجري البراءة بلا خلاف بين الأعلام، هذا لا يوجد فيه خلاف الشك ما بين الإطلاق وبين الوجوب المطلق والوجوب المشروط. واضح الفكرة؟ واضحة ولا مشابهين؟ يعني الآن الفكرة الثانية، الأولى صارت واضحة التعيينية والتخييرية، والثمرة الأولى واضحة، يبقى عندنا ثمرة ثانية كأنه فيها نوع من التشويش فقط. يعني حتى لا ننتقل للدرس الثاني قبل أفسر المكذب وقال له المولى أمره بماذا؟ بالصوم 60 يوم. المكذب من هنا، المكذب شك في هذا الحال أن هذا الصوم 60 يوما مطلق أم لا؟ ما هو منشأ الشك؟ أنه جاء وأبى أعطق، أعطق رقبة الذي يحتمل تكون هي عدل وبديل للصوم، صحيح؟ فهنا يقول هكذا المكلف، هل المولى أمرني بالصوم بشكل مطلق يعني صار وجوب مطلق؟ ما معنى مطلق؟ يعني لا بشرط من ناحية العلم، يعني ليس مشروطا، أنت مطلوب منك الصوم ليس مشروطا بترك الآخر. هذا ما معناه؟ ما معناه؟ معناه حتى أكثر، معنى أنه إذا أعطى يبقى مطالبا بالصوم. هنا عندما أعطى الرقبة، هنا في هذه الحالة هذه الرقبة يحتمل أنها عين، فهو في هذه الحالة من القارين لماذا؟ يعني صار كأنه هل أنا مطلوب بالصوم أو مخير بين الصوم والعدل؟ وأنا من القائلين بالاتجاه الأول، الاتجاه الأول ماذا يقول؟ الوجوب التخييري مرجعه إلى الوجوب الوجوب المشروط. ما معنى أنه مرجعه إلى الوجوب المشروط؟ معناه إذا أعطى لم يعد مطالبا بماذا؟ بالصوم. لماذا؟ لأنه الشرط تحقق، لم يتحقق شرط فعلية الصوم، لم يتحقق. الصوم مشروط بعدم العدل، وهو أعطى فلا يكون الصوم مطلوبا به، فصار يشك الآن ما ليس أنه إذا أعطى هل أبقى مطالب بالصوم؟ ما معنى أبقى مطالب بالصوم؟ يعني أشك في تكليف جديد، هذا تكليف يعني تكليف زاد، يعني المفروض أنا أعتقد أحتمل أنه بدل أعتقد فأشك في توجه الصوم إلي. وهنا في هذه الحالة إذا أعتقد لا أشك في توجه، أبقى أشك في التوجه، يعني على كل حال إذا أعتقد، إذا أنا كنت من القريب الوجوب المشروط فأقول هنا إذا أعتقد وبالتالي لم يعد مطالب بالصوم، إذا لم يعد مطالب بالصوم في هذه الحالة لماذا؟ لأن شرط فعلية الصوم قد انتفى بنتيجة العقل. فهنا يأتي الكلام أشق بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط، والوجوب المطلق معناه أن يشك في توجه تكليف زائد إلي بعد الانتهاء بالعقل، والشك في التكليف مشرد البراءة. وضح؟
صحيح.
هذا هو الذي يريد.
بالنسبة إلى الصوم نحن نستفيد الشرط الأول هذه القاعدة، قاعدة الاشتغال اليقينية السابقة.
هنا؟ لا، هو ليس شكا
وأعتقد ويحتمل مثلا أن
لا، هو في أصل الأمر من أول الأمر يشك هل ذمته اشتغلت بالصوم عن نحو التعيين، عن نحو الإطلاق العفو، أم لا اشتغلت عن نحو التخيير. فلا يمكن القول بأن ذمته اشتغلت بالصوم على كل حال.
ما
لا لا لا، نحن هكذا نقول، لأنه نحن ماذا نقول؟ نقول بالاتجاه الأول. فالاتجاه الأول يقول أن الوجوب قد تعلق بالأفراد، ولكن نحن الوجوب المشروط. فعندما قال له المولى صم، يعني قال لي صم بشرط ترك الأفراد الأخرى، أم قال لي صم مطلقا؟ معنى عندما قال لي صم بشكل مطلق، يعني معناه أن إذا أتيت بالصوم أكون قد تكون ذمتي قد فرغت، ولكن لو أتيت بغير الصوم هل تكون ذمتي فرغت أم لا؟ هنا يأتي هذا الكلام. ولكن نحن ماذا نقول؟ هذا الشخص لا، جاء بغير الصوم، يعني أعطك بدل أن يصوم. فعندما أعطك بدل أن يصوم يقول هكذا: على فرض أني مخاطب بالوجوب التخييري فقد اتفقت، وعلى فرض أني مخاطب بالوجوب المطلق فأشك أنه هل الوجوب، هل الصوم يبقى موجها إلى، يعني هل أبقى مطالبا بالصوم أم لا؟ فهنا في هذه الحالة ماذا؟ براءة، تجري براءة عن توجه التكليف إليه. لذلك يقول: فالشك مرجعه، وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى شك في إطلاق الوجوب واشتراطه. ما معنى إطلاق الوجوب؟ أي في ثبوتي في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا، يعني في حال الاتيان بالعطر، فيشك أنه هل أبقى مطالبا بالصوم أم لا، وهذا شك في الوجوب الزائد، وبلا إشكال أنه الشك في التكليف مجرى للبراءة. وضحت إن شاء الله تعالى أنه على الاتجاه الثاني والثالث يسير المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فعلى القول بجريان البراءة عن التعيين يثبت عند التخيير، وعلى القول لا بعدم جريان البراءة عن التعيين، بل على القول بالاحتياط، فلا بد في هذه الحالة من الاحتياط، الاحتياط في هذا المجال. والاحتياط بماذا؟ الاحتياط بالاتيان بالتعيينية، هذا الاحتياط. وأما على القول بالاتجاه الأول وأن الوجوب التخييري حقيقته ترجع إلى الوجوب المشروط، فحينئذ يدور الأمر ما بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط. والوجوب المطلق يعني الشك في تكليف زائد بعد الاتيان بما يحتمل أنه عدل، فالشك في تكليف زائد مجرى للبراءة. هذه هي الثمرتين اللتين ذكرهما شهيد الصدر رحمه الله. تم الكلام في هذا الباحث. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب بحث في الأصول المظفر وغيره من الكتب كالكفاية وغيرها تحت عنوان مقدمة الواجب. هذا بحث مقدمة الواجب. الآن ما المراد من الواجب الغيري؟ نحن من خلال ما تقدم عندنا سابقا أنه يوجد عندي نحوان من المقدمات، مقدمات واجب، هذه التي عبرنا عنها سابقا، عندي مقدمات، أولا مقدمات واجب ومقدمات وجوب. ومقدمات الواجب قلنا على
اسمين:
شرعية وعقلية. وبينا الوظيفة ما بينهما، يعني قلنا أن المكلف مسؤول عن هذا هنا، يعني المكلف مسؤول عن تحصيلها. مقدمات الوجوب: المكلف ليس مسؤولا عن تحصيلها. أما عندما قلنا المكلف مسؤول عن تحصيلها فهي أي هي واجب. من أين جاء هذا الوجوب؟ شرحنا سابقا وجوبها يأتي من الوجوب، يعني هذه بعد أن يكون الوجوب فعليا بفعلية شرطه وبفعلية موضوعه هذا الوجوب يدعو إلى تحقيق متعلقه، فيترشح وجوب من الواجب من يترشح وجوب من هذا الوجوب الفعلي إلى ما إلى المقدمة وذي المقدمة، يعني إذا الواجب ومقدمته. فبالتالي تكون حينئذ المتعلق الذي هو الواجب المتعلق يكون واجبا ومقدمته تكون واجبة. فحينئذ يتبين عندي أن من شأن وجوب المقدمة من هو؟ هو الوجوب. فتكون يكون الوجوب بمثابة المعلول بمثابة العلة لهذا المعلول. واضح؟ فعلى هذا الأساس إذا كان الوجوب هذا الوجوب الفعلي قد تعلق، الآن طبعا قبل أن ننتقل أن هذا الوجوب هذا النوع من المقدمات مقدمات الشرعية مقدمات الواجب الشرعية والعقلية يقال لها ماذا؟ وجوب واجبة بالوجوب الغيري بالوجوب التبعي، حتى نقول هكذا بالوجوب الغيري والوجوب التبعي. هذا واجب أو العقل هذه واجبة بالوجوب الغيري أو التبعي أحسن في مقابل وجوب الناس. فعرفنا نحن أن هذه المقدمات مقدمات الواجب الشرعية أو العقلية يجب على المكلف أن يحصلها، وبالتالي هي واجبة واجبة بالوجوب الغيري أو الوجوب التبعي. قلنا منشأ وجوبها ما هو؟ منشأ وجوبها هو ذلك الوجوب الفعلي الذي ترشح منه وجوب على المقدمة على ذي المقدمة وعلى المقدمة. ومن هنا نعرف أن منشأ تسمية هذا النوع من الوجوب بالوجوب الغيري أو بالوجوب التبعي ما هو؟ أنه هذا أن هذا المقدمة إنما وجبت لأجل غيرها، وجبت لأجل غيرها أو وجبت لأجل واجب آخر. ومن هنا عرفوا الوجوب الغيري بأنه ما وجب لأجل غيره أو ما وجب لواجب آخر. وهذه المقدمة مثل الوضوء وجب لأجل الصلاة والصلاة واجب، أو وجب لأجل غيره باعتبار الصلاة غير الوضوء وجبت لأجل غيره، طي المسافة والسفر إلى الحج هذه مقدمة وواجبة بالوجوب الغيري أو وجوب التبعي. لماذا الوجوب غير الوجوب التبعي؟ باعتبار أنها وجبت لأجل الحج الذي هو واجب أو وجبت لأجل غيرها الذي هو الحج وهو غيرها. لا، منشأ التسمية بالتبعي هو هذا، أن الآن الوجوب ينطبق على ماذا أول الأمر؟
على ذي المقدمة،
على المتعلق. فأولا وبالذات الوجوب يترشح إلى المقدمة، يعني عندي الآن وضوء وعندي صلاة، عندي وجوب، الوجوب يترشح على الصلاة أولا ومن الصلاة يترشح ثانيا إلى الوضوء. فلذلك نعبر عنه أولا وبالذات الوجوب لمن؟ للصلاة، وثانيا وبالتبع للوضوء. فيكون الوضوء وجوبا تبعيا وجوبا غيريا. لا، تعريف الواجب الغيري هذا المقدار بسيط، يعني ما في شيء. اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به بنفس الواجب. هذا الذي قلنا منشأ الوجوب ما هو؟ ترشح الوجوب من الواجب إليها، أو ترشح الوجوب صحيح ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. وهذا ذي المقدمة وجوبه من أين؟ وجوبه من نفس الوجوب الفعلي الذي تحقق بتحقق موضوعه وشرطه. فلذلك يقول قد اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به أي بالواجب، لأنه أي لأن ماذا؟ الوجوب يحرك نحوها نحو المقدمات تبعا لتحريكه أي تحريك الوجوب نحو متعلقه. فعلى هذا الأساس يكون وجوب الحاج يحرك نحو متعلقه وهو الحاج، والحج يحرك ماذا؟ يحرك نحو المقدمات، فلذلك يحرك ثانيا بالتبع. وهذه المسؤولية في حدودها لا طبعا هذا الكلام انتهى، ولكن حتى نهي نفسنا إن شاء الله تعالى للسبت، الكلام محل النزاع وين؟ الآن عرفنا أن هناك نوع من المقدمات يجب تحصيلها هو المقدمات الشرعية، المقدمات الواجب، ومنشأ وجوبها من أين؟ الآن نقول أنه أصل البحث، لماذا نعقد نحن البحث؟ نريد أن نبحث الآن حول أن هل هذه المقدمات واجبة بالوجوب الشرعي أم لا، بعد الفراغ عن أنها واجبة بالوجوب العقلي. فالعقل بعد أن ينظر إلى أن الصلاة متوقفة على الوضوء مثلا يقول في هذه الحالة أن بما أن الوضوء مقدمة للصلاة فالصلاة متوقفة على الوضوء، لا إشكال ولا ريب في وجوب الوضوء وجوبا عقليا، لا إشكال ولا ريب في وجوب السفر وطي المسافة بالوجوب العقلي. فلم يختلف أحد من العلماء في أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب العقلي. محل النزاع بين الأعلام أنها مضافا إلى أنها واجبة بالوجوب العقلي، هل وجبت بالوجوب الشرعي؟ ما معنى وجبت بالوجوب الشرعي؟ يعني هل المولى بعد أن جعل الوجوب للصلاة جعل الوجوب للوضوء أم لا؟ هذا هو محل النزاع. فنحن نريد أن نبحث إن شاء الله تعالى في هذه النقطة، وبينا منشأ تسمية هذه المقدمة بالوجوب الغيري وبالوجوب التبعي. إن شاء الله تعالى في يوجد بعض الكلام حول المقدمة، بس قبل أن ندخل إلى أصل البحث سيتبين إن شاء الله تعالى السبب. والحمد لله رب العالمين. طبعا يوجد بعد الآن توضيح أكثر لمنشأ التسمية. يعني الآن التسمية نحن قلنا أنه لماذا بالوجوب الغيري باعتبار وجبت لغيرها، لماذا تبعي باعتبار أن الوجوب ترشح على الواجب، ثم بعد ذلك أولا وبالذات وثانيا وبالتبع على المقدمة. ويوجد عندي احتمال آخر أيضا للتسمية بالتبعية سيأتي، يعني هذا تحت عنوان يعبرون عنه هكذا بأن الوجوب بمثابة العلة وهي بمثابة المعلول، فيكون العلة أولا وبالذات الوجوب له صحيح، وثانيا بالعرض للمعلول، فالمعلول في هذه الحالة يكون واجبا ولكن وجوبا تبعيا وليس وجوبا نفسيا. سيأتي إن شاء الله تعالى حتى نوقف على المصطلحات العلمية لهذا الكلام. الحمد لله.